عندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال: ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى.
هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله لبيان المفاضلة بين الإنس والملائكة. يقول رحمه الله: وعندنا، يريد بذلك أهل السنة والجماعة، تفضيل أعيان البشر. أعيان جمع عين، والمراد به أشراف البشر، والشرف هنا ليس شرف نسب ولا شرف جاه ولا شرف مال، إنما الشرف المعتبر في الشرع وهو شرف التقوى والإيمان، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشرف المذكور هنا والعلو المذكور هنا في سياق بيان المفاضلة بين الملائكة والإنس شرف التقوى والإيمان. وعندنا تفضيل أعيان البشر، أي أشراف البشر، وهم الأنبياء والرسل وصالح بني آدم. هؤلاء هم أعيان البشر، الرسل والأنبياء وصالح بني آدم، هم أشرف البشر وأعلاهم على ملاك ربنا كما اشتهر. فذكر المؤلف رحمه الله تفضيل أعيان البشر على الملائكة، وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على قولين، وزاد في المسألة قول المعتزلة، وهناك قول رابع، فأصبح مجموع ما في المسألة أربعة أقوال. القول الأول تفضيل الملائكة على صالح بني آدم، بل على بني آدم مطلقا، وأخرج بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا لذلك بأدلة. والقول الثاني تفضيل أعيان البشر، أشراف البشر من الأنبياء والمرسلين والصالحين، على الملائكة، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. الثالث التوقف، أي أننا لا نجزم بشيء من ذلك، لأن الجزم مبني على الأدلة، وليس هناك أدلة صريحة واضحة في التفضيل. الرابع وهو أن الملائكة أفضل من صالح بني آدم في الابتداء في البداية، لكنه في الخاتمة والنهاية صالح بني آدم أفضل. هذه أربعة أقوال، وفهم منها أن تفضيل أنه لا يدخل في البحث فيما يتعلق بالمفاضلة بين بني آدم والملائكة لا يدخل أهل الفجور والفسق والكفر، فهؤلاء خارجون عن المفاضلة، إنما المفاضلة بين صالح بني آدم من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم وصدقهم وبين الملائكة. المؤلف رحمه الله يقول: وعندنا، أي عند أهل السنة والجماعة، تفضيل أعيان البشر على ملاك جمع ملك ربنا كما اشتهر، أي اشتهر هذا القول عند أهل السنة، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وجه الدليل في الآية قولهم هم خير البرية، واستدلوا بعدة أدلة أطال في ذكرها جماعة من العلماء. الشارح رحمه الله في لوامع الأنوار البهية ذكر طائفة من ذلك، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وابن كثير في البداية والنهاية ذكروا طائفة من الأدلة. والقول الثاني هو قول المعتزلة، وهو تفضيل الملائكة على البشر حتى النبيين منهم. والقول الثالث التوقف، وهذا قال به جماعة من الأشعرية، وقال به بعض أهل السنة. القول الرابع وهو التفصيل، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره ابن القيم، وجعلوه قولا تجتمع به الأدلة، وهو الذي يظهر أنه أصوب الأقوال، لأن به تجتمع الأدلة التي تمسك بها كل طرف من الأطراف. قال رحمه الله: قال ومن قال سوى هذا افترى. قال الأولى المراد به الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الشارح وغيره. من قال سوى هذا، أي سوى هذا القول، افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. وكأن الأمر عند الإمام أحمد رحمه الله بلغ مبلغا جليا واضحا لا خلاف فيه، ولكن الأمر في الحقيقة جرى فيه الخلاف في دائرة أهل السنة والجماعة، وإن كان المشهور من القول عند أهل السنة والجماعة تفضيل صالح بني آدم على من؟ على الملائكة، لكن لا يعني أن الجميع قال بهذا القول، بل من أهل السنة من قال بتفضيل الملائكة على بني آدم، ومنهم من توقف والتفصيل هو قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يعارض ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، إنما فيه توضيح للتفضيل، وأن التفضيل باعتبار الخاتمة والنهاية والمآل. وشيخنا محمد العثيمين رحمه الله يرى أن البحث في هذه المسألة غير مفيد، يرى أن البحث في هذه المسألة غير مفيد، لأنه ليس هناك ما يعتمد عليه في الأدلة، ويرى رحمه الله أنه لم يتكلم بها الصحابة، ولذلك اختار القول بالتوقف، يعني باعتبار البداية الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن في المآل والنهاية إذا استقر أهل الإيمان في الجنة فإنهم أفضل من الملائكة لما أعد الله لهم من النعيم والتكريم، وأن الملائكة تخدمه وأن الملائكة تخدمهم. وأما المفاضلة فذكر لها أدلة كثيرة، ذكر منها إسجاد الملائكة، ذكر منها خلق آدم بيد الله جل وعلا، أدلة متعددة من الكتاب والسنة ذكروها في وجه المفاضلة، ولكن يعني الخوض في هذا لأن كل دليل عليه مناقشة يطول به المقام. فمثلا الدليل الأول ذكرناه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، نوقش هذا بأن الملائكة لا تدخل في الآية، لأن البرية مأخوذة من البري وهو التراب، فتكون المفاضلة ليست شاملة للملائكة، لأن الملائكة لم يخلقوا من تراب إنما خلقوا من نور. وكذلك الآيات الأخرى نوقش فيها الاستدلال على ما ذكروا، لكن أعدل الأقوال التي تطمئن إليه النفس هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من التفصيل في المفاضلة باعتبار البداية والنهاية. نعم. ثم قال رحمه الله:
ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج ونصبه بالنص والإجماع وقهره ففحل عن الخداع وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر.
هذا الباب الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله في مقدمة نهاية هذه المنظومة المباركة ذكر فيه ما يتعلق بالإمامة، والإمامة المقصود بها الرياسة على أهل الإيمان التي يحصل بها حفظ الدين وسياسة الدنيا، فإن الإمامة تدور رحاها على تحقيق هذين الغرضين حفظ الدين وسياسة الدنيا، وبهما يصلح المعاش والمعاد. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بوجوب نصب الأئمة وكيف ينصبون وما هي مهامهم وما هي شروطهم، فابتدأ رحمه الله أولا ببيان وجوب نصبهم فقال: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. لا غنى أي لا كفاية ولا سبيل إلى تحصيل المصالح الشرعية وإقامة الدين والدنيا إلا بأن يكون لأمة الإسلام إمام يؤتم به ويصدر عن قوله ويحفظ به الله جل وعلا الدين ويسوس به أمر الدنيا، وهذا أمر مجمع عليه، دليل هذا الإجماع، وقد تضافرت على هذا أدلة الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا بد من ولاة أمر يطاعون، فلا بد من نصبهم حتى تتحقق الغاية وإذا كانت الشريعة أمرت بالإمارة في كل اجتماع ولو كان عارضا كاجتماع في السفر، ففي حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، إذا أمر الشارع بالتأمير ووجود الولاية في هذا الاجتماع العارض الصغير فكيف بالاجتماعات الكبرى والمجتمعات العظيمة التي لا يمكن أن تستقيم فيها المصالح ولا تدوم فيها أغراض وتتحقق المقاصد الدينية والدنيوية إلا بالأئمة. فلذلك لا حاجة إلى التطويل في تقرير وجوب نصب الأئمة، فهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد تضافرت الأدلة على وجوبه. وقوله في كل عصر يعني لا يخلو ذلك، لا يخلو عن ذلك عصر من العصور، وهذا يدل على أن الإمامة باقية ويجب أن تحفظ في كل عصر من العصور. قال رحمه الله: يذب عنها كل ذي جحود. يذب عنها، هذا بيان لوظائف الإمام، ما هي وظائفه وما الذي يكلف به. قال: يذب عنها أي عن الأمة، عن أمة الإسلام، كل ذي جحود، أي كل ذي تكذيب بعد تبين الحق من الكفار والمنافقين، ويعتني بالغزو والحدود. إذن مهمته الذب عن أمة الإسلام برد الكافرين المعتدين، ويعتني بالغزو أي الغزو الذي يحصل فيه طلب الكفار وقتالهم، والحدود أي وإقامة الحدود. فذكر في هذا البيت ثلاثة وظائف: الوظيفة الأولى جهاد الدفع، وذلك فيما إذا اعتدي على الأمة، والثاني جهاد الطلب وهو في قوله ويعتني بالغزو، الثالث إقامة الحدود، والحدود جمع حد وهو كل عقوبة على معصية، كل عقوبة على معصية، فإنه يجب أن يقيمها الإمام وهي من وظائفه، ولا يجوز له أن يتركها، كما أنه لا يتقدم بين يديه في إقامتها، فإن ذلك من الافتيات عليه الذي يحصل به الفساد. أيضا من وظائف الإمام وفعل مأمور وترك نكري، أي من واجبات الأئمة فعل المعروف وترك المنكر، فعل المعروف في أنفسهم وفي أمتهم، وترك المنكر في أنفسهم وفي أمتهم، لكن المقصود هنا أن يسعى إلى تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو تخلف ذلك في شخصه فالواجب عليه أن يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دليل وجوب هذا قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آكد أوصاف خيرية هذه الأمة، ومن أهم ما ينبغي أن تتحقق به في مجموعها وفي أفرادها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعائم واجبات الإمام. فالذين يطعنون الآن في الآمرين بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى حل الجهات القائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخالفون هذا المقصود العظيم الذي هو من مقاصد الإمامة ومن قاصد الولاية. قال رحمه الله: ونصر مظلوم وقمع كفر. أيضا من الواجبات التي يكلف بها الإمام وهي من وظائفه نصر مظلوم، والمظلوم هنا يشمل المظلوم على وجه الانفراد والمظلوم على وجه العموم، سواء كان ذلك فردا أو جماعة، فالواجب عليه نصرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولأنه صاحب القدرة والولاية التي يتمكن بها من رفع الظلم. قال: وقمع كفر، أي وإخماد الكفر. وقمعه يشمل أمورا منها دحض شبهات الكافرين ومنع تشويشهم على المسلمين بدعايتهم، سواء كان ذلك عن طريق الكتابات أو السمعيات أو المرئيات، فلا يجوز له أن يترك أهل الكفر يعيثون في المسلمين فسادا بنشر كفرهم وباطلهم، كذلك قمعهم فيما إذا خرجوا عن حدود ما عهدوا عليه وأخذت الذمة عليهم فيه. ثم قال رحمه الله: وأخذ مال الفيء والخراج، أي من وظائف أيضا إدارة الشؤون المالية في دولة الإسلام. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا البيت إدارة الشؤون المالية من حيث الموارد ومن حيث المصرف، فقال: وأخذ مال الفيء والخراج، هذا بيان لمصادر بيت المال وهو الخزانة التي تحتوي أموال المسلمين التي تصرف عليهم. فذكر مصدرين من المصادر وهما مال الفيء ومال الخراج. أما مال الفيء فهو المال الذي يظهر عليه أهل الإسلام من أموال الكفار من غير قتال، وهذا يصرف في 5 مصارف كما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه فأموال الفيء تقسم 5 أقسام، منها مال الله وللرسول وهو الذي يكون لبيت مال المسلمين، والباقي مصارفه محددة واضحة. هذا مصرف، هذا مورد، هذا مورد من موارد بيت المال. كذلك الخراج، الخراج ما يفرضه ولي الأمر على الأراضي المفتوحة التي فتحت عنوة أو صالح ولي الأمر أهلها عليها، فإنه إذا فرض عليهم شيئا يؤدونه لبيت المال مقابل استثمار هذه الأرض سمى ذلك خراجا. كل هذه الآن لا وجود لها في الحقيقة، لأن المسلمين الآن مغزوون وليسوا غازين، هذا بالنسبة لأموال الفيء. وأما الخراج فكذلك، فهو ناتج عن الجهاد وقتال الكفار على الإسلام وهو غير موجود. قال: ونحوه، أي وأخذ نحوه، هذا لذكر ليشمل المصادر الأخرى أو الموارد الأخرى التي يكون منها تغذية بيت المال وتثميره. ثم قال: والصرف في منهاجي، بعد أن ذكر ما يرد على بيت المال ذكر كيف يكون الصرف، فقال: والصرف في منهاجي، أي في طريق جلي واضح ليس فيه إسراف ولا تقتيل، يراعي فيه حق الله تعالى أمره ونهيه، ويتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله رحمه الله: والصرف في منهاجي، أي والواجب عليه الصرف في منهاجي. ذكر المؤلف رحمه من وظائف الأئمة كم: الذب عن الأمة، الاعتناء بالغزو، الاعتناء بالحدود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصر المظلوم، قمع الكفر، أخذ مال الفيء والخراج وصرفه، 7. أخذ المال والصرف هذا كله يعني شيء واحد، أو نجعله شيئين تكون 8 وظائف ذكرها رحمه الله. وهذه الوظائف هي الوظائف الرئيسة، وقد يجد ما يطلع به ولاة الأمر والآئمة على حسب ما تقتضيه المصلحة وتدعو إليه الحاجة، لكن هذه أصول بها ينتظم أمر الدين والدنيا في حياة المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك كيف يتم نصب ولي الأمر، كيف يتم تنصيب الأئمة، فقال رحمه الله:
ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع، وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية، وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما، وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر.
يقول المؤلف رحمه الله: ونصبه، أي نصب الإمام، والمراد بالإمام الذي له الولاية العظمى في بلاد المسلمين. نصبه أي كون الناس يتخذون إماما بالنص والإجماع، أي أنه دل عليه النص والإجماع، ف فإنه قد دلت الأدلة على وجوب ولاية أمر المسلمين بمن تحصل به كفايتهم، وذلك أن الناس لا يصلحون من غير أئمة يرتبون لهم أمورهم وينظمون شؤونهم ويتقدمونهم في الجمع والجماعات والحج والجهاد وسائر ما يحتاج الناس فيه إلى ترتيب وتنظيم، فإنه كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد في هذا من ولاية يجتمع عليها الناس وتحصل بها المصالح من سياسة أمر الدنيا ومن حفظ الدين، لأن تقدم لنا في الدرس السابق أن مقصود الولاية حفظ الدين وسياسة الدنيا، هذا مرجع ما تتفرع عنه كل أحكام الإمامة، فإنها ترجع إلى أحد هذين الأمرين وهما مرتبطان، فإنه لا صلاح للدين إلا باستقامة الدنيا، ولا صلاح للدنيا إلا بإقامة الدين، فإن الدين تصلح به الدنيا والآخرة. يقول المؤلف رحمه الله في طريقة حصول الإمامة، قال: بالنصب، يعني بأن ينصب أهل الإسلام من يقوم على حوائجهم ويتولى أمورهم، وقهره أي بأن يتولى أحد من المسلمين على أهل الإسلام بالقهر والغلبة، يعني لم ينصبوه ولم يختاروه ولكنه تولى بالقهر والغلبة فحل عن الخداع. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا البيت طريقين من طرق تولية الأئمة، وهما طريق التنصيب أن ينصبه أهل العدل، أهل الحل والعقد، أهل النظر، الثاني أن يتولى ذلك بالقهر بأن يخرج جماعة على المسلمين حتى يغلبوا على البلاد فتكون لهم الإمرة، فعند ذلك يكون لهم السمع والطاعة لتغلبهم، على أن بعض العلماء يرون أن هذا الطريق ليس طريقا مشروعا للولاية، لكن الذي عليه الجماهير من أهل العلم أنه إذا تغلب أحد على المسلمين وأصبحت له الكلمة واجتمع عليه الناس فإنه يجب طاعته في ما أمر مما لا معصية فيه لله تعالى. والطريق الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله من طرق الولاية الوصية والعهد، كما جرى من أبي بكر رضي الله عنه في توليته عمر على المسلمين، فإنه ولاه بالعهد، وهو يدخل في قوله ونصبه، لأن النصب إما أن يكون من الإمام السابق وإما أن يكون عن طريق تنصيب أهل الحل والعقد، هذان طريقان، والأول سلكه أبو بكر رضي الله عنه وهو التنصيب بالعهد والولاية، والثاني التنصيب أهل الحل والعقد سلكه عمر رضي الله عنه حيث جعل الخلافة في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض، فاختار الصحابة من هؤلاء الستة عليه عثمان رضي الله عنه وعليه أجمع المهاجرون والأنصار. القهر طريق كما ذكرنا من الطرق، هل هناك طرق أخرى للولاية غير هذه الطرق؟ من العلماء من يقول إن طرق تنصيب الأئمة ليست محصورة بهذه الطرق لأنها ليست طرقا شرعية، معنى ليست طرقا شرعية أي أنه لم يحدها الشارع بهذا، إنما هذا الذي وقع وجرى عليه عمل المسلمين، فإذا طرأت طرق جديدة للولاية فإنه لا يمنع إذا رأى أهل العلم وأهل البصر المصلحة في أخذها أن تسلك كالانتخابات مثلا، لكن الذي تكلم عنه الفقهاء وأهل العلم من الولايات وطرقها هو هذه الطرق الثلاثة: التنصيب من إمام سابق، التنصيب من أهل الحل والعقد، التنصيب من طريق القهر. يبقى في مسألة التنصيب عن طريق الانتخاب إن فيه إشكال، وهو أنه يدخل فيه الدهماء من الناس الذين لا رأي لهم، والذي جرى عليه عمل الأئمة وعلماء الأمة فيما سبق أن يكون ذلك في أهل الحل والعقد، لكن بعضهم يقول إن استشارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للمسلمين حتى ذوات الخدور يدل على أن المسلمين لهم اختيار في أخذ من يرون، وجعلوا هذا الذي جرى من عبد الرحمن بن عوف ومشورته للمهاجرين والأنصار دليلا على الطريق الذي ذكرناه من أنه تنصيب الأمة بمجموعها لا بتنصيب فئة منها أو جماعة من أهل الحل والعقد. على كل حال الذي ذكره أهل العلم ما ذكرنا لكم من الطرق الثلاث، إما بالولاية بالعهد، وإما بتنصيب أهل الحل والعقد، وإما بالقهر والغلبة. ثم قال رحمه الله في بيان شروط الإمام، هذه الشروط منها ما هو شرط في الابتداء والدوام، يعني شرط عند ابتداء الولاية ولا بد منه في دوامها، ومنها ما هو شرط في الابتداء عند الاختيار ولا يلزم أن يكون ذلك على الدوام، يعني لو تخلف بعد توليته فإنه لا يسقط ولايته. قال رحمه الله وشرطه، أي شرط الإمام، الإسلام، وهذا شرط مجمع عليه، فلا خلاف بين أهل العلم على أنه لا يجوز تولية غير المسلم على أهل الإسلام، بل لا بد أن يكون ولي الأمر مسلما. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر اختلاف الأمر وتغير الحال فقيل له أفلا نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا الصلاة، فدل ذلك على أن من شروط ولاية أمر المسلمين أن يكون مقيما للصلاة التي هي عمود الدين، فدل ذلك على اشتراط الإسلام. واستدلوا بأدلة أخرى لكن يكفي هذا، وأضف إليه الإجماع المنعقد قديما وحديثا على أنه لا يتولى أمر المسلمين إلا واحد منهم، وهذا شرط في الابتداء والدوام، يعني يشترط عند التنصيب أن يكون على هذه الحال، ويشترط أيضا وجوده لاستمرار ولايته، فإذا ارتد فإنه لا ولاية له ولا يجوز أن تستمر ولايته، للحديث الذي ذكرنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقاموا الصلاة. الحرية هذا ثاني شرط من الشروط، وهو أيضا شرط مجمع عليه، ودليل ذلك أن العبد فيه نقص يفوت المقصود من الولاية، فإن الولاية فيها كمال التصرف للمسلمين بما فيه مصلحتهم والنظر، وهذا لا شك أنه لا يتأتى ممن كان مملوكا رقيقا. ثم قال رحمه الله عدالة، أي من شروط الولاية أيضا وهذا الشرط الثالث العدالة، والعدالة عند أهل العلم المراد بها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر واستعمال المروءة، هذه الأوصاف الثلاثة تتحقق بها العدالة عند أهل العلم. اجتناب الكبائر، فإذا كان متهوكا في الكبائر فإنه لا يصلح أن ينصب، وهذا الشرط عند الابتداء لا وليس شرطا للدوام، يعني لا يشترط أن يكون كذلك في جميع مراحل ولايته، لكن عند اختياره وتنصيبه يجب أن يكون على هذه الحال، لأن العدالة بها يكمل المقصود من الولاية، فإن العدالة تحمل المرء على توقي الشر والنصح للأمة وبذل ما يستطيع في إخراجها من المضايق والسعي في إصلاحها والقيام بشؤونها، لكن إذا تخلف في أثناء الولاية فإنه لا يضر، وعلى هذا إجماع أهل العلم. وكان في من تقدم من خالف في هذا فرأى الخروج على من فات فيه شرط الولاية فيما يتعلق بالظلم وليس فيما يتعلق بالفسق الخاص، إنما فيما إذا كان من ولاة الظلم والجور فإنه يجوز الخروج عليه. وهذا المذهب كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله مذهب قديم اجتمع أهل السنة على خلافه، فقد سلكه جماعة من المتقدمين لكنه اندثر وتبين بما لا ريب فيه ولا شك أن بقاء الناس على ولاتهم ولو كانوا على قصور في دينهم وفوات العدالة في أحوالهم أفضل وأحسن وأجمل عاقبة من أن يخرج عليهم من يخرج بدعوى الإصلاح والتصحيح أو تغيير المنكر، فإن هذا من مسالك المبتدعة، ومن اجتهد فيه من أهل السنة تبين خطأ اجتهاده. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما من فئة ولا طائفة خرجت تريد إصلاحا، خرجت على المسلمين تريد إصلاحا إلا كان الذي ترتب على خروجها من الفساد أعظم مما سعت في دفعه من الفساد السابق. وهذه تجربة أو هذه كلمة من إمام مجرب مطالع عارف بأحوال الأمم وتعاقبها ومدرك لنصوص الكتاب والسنة. المراد أن العدالة المشترطة هي في الابتداء لا في الدوام، فما دام مسلما ولو حصل منه تقصير فإنه لا يضر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود في الصحيح قال إنه سيكون أثرة، أو ستجد وفي رواية ستجدون بعد أثرة. فوجود الأثرة نوع من الخوارم العدالة، وهو الاستئثار بالمال عن المستحقين ومنع المال من يجب بذله له. فقال النبي صلى الله، فقال الصحابي رسول الله فلو لبثهم قال أو قال فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال سألوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم. فهذا يدل على أنه يجب الصبر ولو فات هذا الوصف في أثناء الولاية. قال رحمه الله في الوصف الرابع من أوصاف الولاية سمع، أن يكون ذا سمع، والمقصود بالسمع إدراك الأصوات، وهذا الشرط في الابتداء لا في الدوام. فلو ولي حال كونه سميعا ثم طرا عليه الصمم فإنه لا يسقط ولايته، لا يسقط ولايته، لأنه لا يتوقف إدراك ما تحتاجه الولاية عن طريق السمع. لا شك أن السمع من أعظم ما تحصل به، من أعظم ما يحصل به الإدراك أو من القنوات المهمة للإدراك، لكن لا يقتصر عليه. قال مع الدرية، المقصود بالدرية الخبرة، فالدراية فالدرية مأخوذة من الدراية وهي العلم بالأشياء ومعرفتها وإدراكها. فسمع مع دراية، هذا الوصف الخامس من الأوصاف التي يجب أن تكون في الولاة. الوصف الأخير الذي ذكره المؤلف أو قبل الأخير الذي ذكره المؤلف، وأن يكون من قريش، وأن يكون من قريش، هذا الوصف السادس من أوصاف الولاية، أن يكون من قريش. وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الولاية تكون في قريش، هذا عند الاختيار. وأدلة هذا في السنة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأئمة من قريش كما جاء ذلك في عدة أحاديث. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر في قريش، الناس تبع لقريش، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الأمر في قريش ما اجتمع اثنان، أي ما كان في الناس اثنان فإن الأمر في قريش، وهذا على سبيل الابتداء مع شرط أن يكون عدلا. فإذا كان الذي من قريش فات فيه وصف العدالة فإنه لا ينصب، إنما المقصود بهذا الوصف مع بقية الأوصاف الأخرى. فإذا كان غير القرشي تحققت فيه الأوصاف على وجه الكمال إلا هذا الشرط، وغيره والقرشي ليس فيه إلا هذا الوصف وفاتت فيه شروط مهمة في حصول الولاية، فإنه في هذه الحال يقدم من كان الوصف المتوفر فيه أعول له على تحقيق المقصود من الولاية. فما الفائدة أن يكون قرشيا لا يتحقق به إقامة دين ولا يتحقق به حفظ دنيا وسياسة دنيا؟ فلا شك أنه في هذه الحال النسب لا يقدم ولا يؤخر، لكن هذا مع بقية الأوصاف. الشرط السادس أو السابع، السادس عندنا الإسلام، الحرية، العدالة، السمع، الدراية، أن يكون من قريش. السابع عالما، العلم. والمقصود بالعلم هنا العلم بما تحتاجه الولاية من أمر الدين ومن أمر الدنيا، وليس فقط العلم بأحكام الشريعة، فإن من الناس من يكون عنده من العلم الشرعي والمعرفة بأحكامها ما يجعله محيطا بتفاصيل وتفاريع الأحكام الشرعية، لكن لا يدرك سياسة الأمور ولا يحسن إدارة الناس، وفي هذا لا شك يكون قصور لا بد من تكميله. فالمقصود بالعلم هنا العلم الذي يحصل به سياسة الدنيا وحفظ الدين، فعندهم من العلوم الشرعية ما يكفيه في ولايته، وعندهم من الدراية بإدارة الناس وولاية الأمر وما يحتاجه في النظر في هذه الأمور ما يكفيه ويعينه على تحقيق المقصود من الولاية مكلفا. هذا الشرط الثامن من شروط الولاية أن يكون مكلفا. والمقصود بالتكليف هنا إيش؟ إيش المقصود بالتكليف؟ أن يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. فشرط التكليف يتضمن وصفين: البلوغ والعقل. ولا شك أن المجنون لا ولاية له، وأن الصغير لا ولاية له، لأنه أحق أن يتولى وأن ينظر في شؤونه لا أن ينظر هو في شؤون الناس. ذا خبرة، ذا خبرة أي ذا معرفة. وفرق العلم عن الخبرة أن العلم هو إدراك ظواهر الأمور، وأما الخبرة فهي إدراك بواطن الأمور وخفاياها. فقول ذا خبرة أي صاحب خبرة ودراية بشؤون الناس وبشؤون الحكم وكيف يكون. يقول وحاكما، وحاكما هذا الظاهر أنه يعني زيادة للنظم يستفاد معناه مما تقدم. إذن عندنا كم شرط ذكر المؤلف الآن؟ 9 شروط. أضاف بعض أهل العلم البصر، ولكن هذا الشرط ليس بصحيح، لا ابتداء ولا دواما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عبد الله بن أم مكتوم في غزوات كثيرة خلفه على المدينة، وهو نوع ولاية ولم يشترط البصر. ثم قال رحمه الله بعد هذا: وكن مطيعا أمره فيما أمر. إذا تبين أن هذه الشروط منها ما هو دائم، وهو إيش؟ الإسلام. في غيره لا، الحرية ما يمكن يصير رقيق يطرأ عليها الرق، ما يمكن غير هذا. ها التكليف، فإذا جن ارتفع الحكم. طيب والذكورية مثل ما ذكر أخونا، ما هي مفهومة من هذه الأوصاف، من تذكير هذه الأوصاف. والذكورية شرط لا شك أنه شرط من شروط الولاية، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وأن المرأة لا تلي هذه الأمور لضعفها ونقصها، وأن هذه الأمور تحتاج إلى بصيرة وعقل وقوة تفتقدها المرأة. وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر. مؤلف رحمه الله هنا ذكر ما الواجب في ولاة الأمر. الواجب طاعتهم، وقوله وكن مطيعا أمره، وأمر هنا مفرد مضاف فيشمل كل أمر، كل أمر يأمر به فالواجب طاعتهم فيه، سواء كان ذلك الأمر مما يتعلق بأمر الدنيا والتنظيم، أو مما يتعلق بأمر الدين، كأمرهم مثلا بإقامة الجمع والجماعات والجهاد والحج وما إلى ذلك مما يأمرون به مما يتعلق بالدين، أو مما يتعلق بأمر الدنيا، الواجب أيضا طاعتهم فيه، لأنه لا تستقيم أمور الناس إلا بهذا. دليل وجوب طاعتهم في الأمرين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب طاعة ولاة الأمر في ما فيه المصلحة وفيما لا معصية فيه. وأيضا دليل على هذا حديث علي رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا يدل على وجوب طاعة الأمراء الذين يتولون، وهذا يشمل الأمير الذي له الإمرة العامة أو الأمير الذي له إمرة خاصة، ولو كانت الإمرة هذه عارضة كالإمرة مثلا في السفر أو الإمرة في عمل معين. يقول رحمه الله: وكن مطيعا أمره فيما أمر، يعني فيما أمرك به لما ذكرنا، ما لم يكن، هذا استثناء، ما لم يكن بمنكر فيحتذر، ما لم يكن أمر بمنكر. وأوامر ولاة الأمر لا تخلو من أحوال ثلاثة: الحال الأولى أن يأمر بما فيه طاعة الله ورسوله، فهذا يجب عليهم، يجب فيه الطاعة، طاعة لله وطاعة لرسوله وطاعة لولاة الأمر، هذا الأول. الثاني أن يأمر بما ليس طاعة ولا محرما، إنما يأمر بأمر من مصالح الدنيا تستقيم به أمور الناس على وجه الإدارة والترتيب، فهذا أيضا يجب طاعتهم فيه. على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا طاعة إلا فيما هو موافق لأمر الله ورسوله، لكن حتى على القول بهذا ما يتعلق بأمر الدنيا مما لا يعارض أمر الله وأمر رسوله فإن طاعتهم فيه من أمر الله وأمر رسوله، لأن الله أمر بطاعتهم على وجه العموم، فيشمل ذلك طاعتهم في شرع الله عز وجل، إقامة شرع الله، وفي حفظ الدنيا، لأن الولاية قائمة على هذين الأصلين وهما ليش سياسة الدنيا وحفظ الدين، فكل ما كان محققا لهذين فيجب الطاعة فيه. القسم الثالث من مما يأمرون به الأمر بالمعصية، فهذا لا يجوز طاعتهم فيه، لا تجوز طاعتهم فيه، لما روى البخاري وغيره إنما الطاعة في المعروف من حديث علي بن أبي طالب، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فدل هذا على وجوب الطاعة في المعروف، والمعروف هنا يشمل ما جاء في الكتاب والسنة مما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، ويشمل أيضا كل ما جرى به العرف والعادة من المصالح التي يتحقق بها الخير للأمة. قال ما لم يكن بمنكر فيحتذر أن يجتنب ولا يطعون فيه، لكن لا يلزم من عدم الطاعة المنابذة، لا يلزم من عدم الطاعة المنابذة، الذي يلزم عند الأمر بالمنكر المناصحة إن كان يستطيع ذلك، فإذا لم يستطع ذلك فلا يطيع في المعصية ويكره بقلبه، كما في حديث أم سلمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد سلم ومن أنكر فقد أثم، ولكن من رضي وتابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في هذا الحديث ثلاثة أقسام، من كره بقلبه فهذا سالم، ومن تابع فهذا الذي عليه المؤاخذة، بقي القسم الثالث وهو المنكر، فهذا الذي أدى الذي عليه من النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. الفصل الأخير الذي قبل المقدمة المنطقية يقول فيها المؤلف رحمه الله:
واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى، وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه، لكن شرطه أن يأمنا، فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها.
ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمطالع لمؤلفات أهل العلم في مسائل الاعتقاد يجد أنهم إذا ذكروا ما يتعلق بأحكام الإمامة جاءوا بذكر ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ذكروا الإمامة وولاة الأمر ذكروا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنه وظيفة ولاة الأمر فوظيفة الأمة على وجه العموم، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا للخروج عما تقدم من وجوب طاعتهم وحفظ حقوقهم، لأن من أهل البدع من جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا للخروج على الولاة ومقاتلتهم وعدم بذل الطاعة لهم في مما في طاعتهم فيه من المصلحة للأمة في دينها أو في انتظامها. يقول رحمه الله: طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف المعروف هنا ما أمر الله به ورسوله على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب من الأعمال الظاهرة أو الباطنة، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة، فالواجب الأمر بهذا، الأمر بالمعروف على صوره والنهي عن المنكر على صوره، يعني ما كان فيه النهي مجزوما وما كان النهي فيه على وجه الكراهة، وكذلك ما كان الأمر فيه على وجه الإيجاب وما كان الأمر فيه على وجه الاستحباب، كل هذا مما ينبغي الأمر به والنهي عنه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله: واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى. لا شك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له من المنزلة في هذه الشريعة والمكانة ما ليس لغيره، فهو الذي جعله الله تعالى سمة لأهل الأمة لأهل هذه الأمة وأهل هذه الملة في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة هذه الأمة وسبب خيريتها. فالمحافظة على هذه الصفة به يتحقق للأمة شيء من الخير الذي لا يمكن أن يدرك إلا به. فبقدر ما يحصل من التفريط في الأمة على وجه جماعات وعلى وجه الانفراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على قدر ما يدخل الخلل في هذه الأمة.